الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا اليوم يعني نريد نكمل على ما قد بدأناه من الكلام على ما يتعلق ببيت المقدس. كنا ذكرنا يعني أشياء في بيت المقدس، وقلنا كيف يعود بيت المقدس. لابد أن يعود الناس للدين للإسلام، لابد أن تعود الحياة في المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون قادرون على العودة بسرعة، والكفار يفهمون ذلك جيدا. يعني بمجرد أن يرجع الناس إلى الدين تستعود إليهم قوتهم، ويستطيعون استحادة ما فاتهم في زمن طويل في وقت قصير. يختصرون الزمن، المسلمون عندهم قدرة عجيبة على اختصار الزمن. يعني كما ذكرنا، يعني قيادة رشيدة تجمع المسلمين على الإسلام تستطيع فعل الأفاعيل، تستطيع فعل الأفاعيل. لكن لابد أن تكون هذه القيادة رشيدة صالحة، وأنها تحمل الناس على الصلاح. تكلمنا على بيت المقدس، وقلنا أن عماد الدين زنكي رحمه الله ووالده أغسنقر كان أول من بدأ قتال الصليبيين في بيت المقدس. الصليبيين احتلوا بيت المقدس سنة 493 من الهجرة، ومكثوا فيه 90 سنة في بيت المقدس. 90 سنة في بيت المقدس. جاءت على بيت المقدس، على بلاد المسلمين، 7 غارات صليبية في هذا الزمن. 90 سنة 7 غارات جمعت ملوك أوروبا كلهم على بيت المقدس. المسلمين كانوا في حالة من الهلهلة، احنا ذكرناها في المرة السابقة، الهلهلة اللي كان عليها المسلمين، والضعف، حالة الضعف الشديدة اللي كان عليها المسلمين. كان بداية النور البسيط اللي في آخر النفق المظلم، مجيء عماد الدين زنكي رحمه الله وإعلان الجهاد وفي بلاد الشام، ومحاولته تحرير بعض البلاد من أيدي الصليبيين. وبدأ في ذلك، ثم ما لبث أن توفي، فجاء ابنه نور الدين محمود ابن زنكي ابن أقسنقر. ونور الدين محمود يعني هو حرر بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وهو اللي صنع المنبر اللي هو سمي بعد ذلك بمنبر صلاح الدين، وهو ده منبر نور الدين محمود. وكان صنعه عشان يخطب عليه في بيت المقدس، لكن وافته المنية قبل أن يحرر بيت المقدس. لكن كان رب هذا الصبي وهو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كان رب صلاح الدين في بيت صلاح الدين. يعني قدم عليهم طفل في اللفة، كان جاي في بيت نور الدين محمود طفل رضيع في لفة، كان جاي مع أبوه من العراق. وكان والد صلاح الدين كان أمير، لكن كان في عند ملك في بلاد العراق، وكان أخو هذا الملك يكره والد صلاح الدين، كان يريد قتله. فلما مات الملك قال الناس له اهرب، فان فلان هذا يريد ان يقتلك. فحمل متاعه في الليلة دي، ولد صلاح الدين في الليلة اللي ابوه بيفر فيها من العراق ورايح على دمشق عشان ينزل في بيت نور الدين محمود ضيفا عليه. في الليلة دي اتولد صلاح الدين، حتى ان ابوه فكر ان يسيب صلاح الدين، لان كان سفر، كانت مشكلة في حمله وطفل وليد ما تعلق به في الطريق. لكن كان معهم خادم وضع صلاح الدين في صندوق، واخذوا معهم الى بيت نور الدين محمود، وتربى صلاح الدين في بيت نور الدين محمود. هنقرأ يعني قصة نور الدين محمود عشان تعرفوا ان الشخصية دي ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل الفضل على ذلك، وهل تستحق هذا ام لا. فيقول العلماء كتب التاريخ منه الحافظ ابن كثير رحمه الله: واما نور الدين محمود فهو الملك العادل نور الدين محمود زنكي الملقب بالشهيد، ولد يوم الاحد 17 من شوال سنة 1150 بحلب، ونشأ في كفالة والده عماد الدين زنكي صاحب حلب والموصل وغيرهما من البلدان الكثيرة الكبيرة. وعماد الدين هو معلم ابناء السلطان محمود السلجوقي، وهو الذي جند قواته في العراق والشام وشن الغارة على الرها التي كانت اقوى واحسن منطقة في ولاية الصليبيين ولها اهمية استراتيجية كبرى، فاستولى الزنكي عليها في 6 من جماد الآخرة سنة 539 من الهجرة، وكان انتصاره فتح الفتوح، لكن بداية الحرب مع الصليبيين. كان والد نور الدين محمود هو أول من قاد هذه المعركة تسمى معركة الرها. وهكذا تحصن وادي الفرات من خطر الصليبيين، وبعد مدة قليلة من هذا الانتصار استشهد عماد الدين ابن زنكي رحمه الله سنة 541، حيث تولى نور الدين محمود أمور الدولة، فتواصل جهاد الصليبيين على يديه، وقد تعلم نور الدين القرآن والفروسية والرمي، وكان شهما شجاعا ذا همة عالية وقصد صالح وحرمة وافرة وديانة بينة. افتتح دمشق في سنة 49 فأحسن إلى أهلها وبنى لهم المدارس والمساجد ووسع لهم الطرق والأسواق، وكان يحب العلماء والفقراء ويكرمهم ويحترمهم ويحسن إليهم. أقام السنة وغير البدعة وقمع الرافضة الشيعة الجعفرية وأمر بالتأذين بحي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما كان يؤذن بحي على خير العمل. الشيعة كانوا يقولون حي على خير العمل. كان لهم سيطرة، ذكرنا المرة السابقة سيطرة الشيعة على بلاد المسلمين في هذا الوقت. يقول ابن الأسير وهو أحد كبار كتبة التاريخ عن نور الدين محمود رحمه الله: وكان يصلي كثيرا من الليل ويدعو ويستغفر، ولا يزال كذلك إلى أن يركب لغاية ما يركب فرس الصبح عشان يجاهد. وقد كان رحمه الله حسن الخط كثير المطالعة للكتب الدينية متبعا للآثار النبوية، محافظا على الصلوات في الجماعات كثير التلاوة، محبا لفعل الخيرات عفيف البطن والفرج، لا يأكل حراما ولا يقع في فاحشة، مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس، حتى قيل إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منهم، من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا. وقد شكت إليه زوجته الضائقة، شكت ليه الضائقة ذات اليد وهو حاكم المسلمين على معظم بلاد الشام. يقول وقد شكت إليه زوجته الضائقة وزيادة النفقة، فاحمر وجهه وقال: من أين أعطيها ما يكفيها؟ والله لا أخوض نار جهنم في هواها. ثم قال لها: لي بمدينة حمص 3 دكاكين ملكا، يعني لي، وقد وهبتها إياها فلتأخذها. تأخذ هذه الدكاكين وتسكت، أنا ما عنديش مال أعطيها. ولما حكم أتى بالعلماء فقال لهم: اضربوا لي راتب. فقالوا: تأخذ كذا راتب؟ قال: لا أخذ غيره. كان يتصدق بمعظم هذا الراتب رحمه الله. قال: ولم يسمع من نور الدين كلمة فحش قط، في غضب ولا رضا، صموتا وقورا، وكان يعقد مجالس العدل ويتولاها بنفسه، ويجتمع إليه في ذلك القاضي والفقهاء والمفتون، ويجلس في يوم الثلاثاء بالمسجد ليصل إليه كل واحد من المسلمين وأهل الذمة حتى يساويهم. وله أوقاف كثيرة على جميع أبواب الخير وعلى الأرامل والمحاويج. قال ابن الأثير رحمه الله: طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وبعده إلى يومنا هذا، فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة منه، ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه. أنا نسي أن يذكر معاوية رضي الله عنه. قال: ولما علم نور الدين أن أمراء وقوات جيوشه تعدوا على من يجاورهم، فكثرت الشكاوي إلى القاضي كمال الدين، فأنصف بعضهم بعضهم ولم يتجرأ على القائد أسد الدين شركوه. وما كان من نور الدين إلا أن بنى دارا للعدل، وأحس أسد الدين بهذا فقال لنوابه: والله لئن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنه، فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة فأرضوه وافصلوا الحال معه. فقالوا: إذا فعلنا هذا فإن الناس يشتطون في الطلب، يعني يطلبون كثير. فقال: خروج أملاكي عن يدي، خروج يعني جميع أملاكي عن يدي أسهل علي من أن يراني نور الدين بعين ظالم، بعين ظالم. وكان نور الدين يجلس في هذه الدار يومين في الأسبوع، فلما علم ما حصل مع أسد الدين شركوه سجد لله شكرا. وقد بلغ من توقيري ومحبتي لأهل العلم والدين ما جعل الأمراء يحسدونهم على ذلك. فقد ذكر أحد الأمراء الشيخ قطب الدين النيسابوري أمام نور الدين، وقال له، ذكروا يعني ألف كلام من عليه، يعني عورات أو سيئات أو شيء من هذا، فذكر كلام في الشيخ أمام نور الدين محمود. فقال له السلطان، يعني نور: يا هذا الذي تتكلم عليه له حسنة تغفر كل زلة، وهي العلم والدين، وأما أنت وأصحابك ففيكم أضعاف ما ذكرت وليست لكم حسنة تغفرها، وأنا أحمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم، أفلا أحمل سيئة هذا إن صحت مع وجود حسناته على أنني لا أصدقك فيما تقول، وإن عدت وذكرته بسوء لأؤدبنك. هذا في احترامه للعلماء رحمه الله. ومن عفته وتقواه أن ما كان يهدى إليه من هدايا الملوك لا يتصرف فيها لا في قليل ولا كثير، بل يخرجه إلى مجلس القاضي ويحصل ثمنه ويصرفه في عمارة المساجد المهجورة. وكان نور الدين رحمه الله يتقبل النقد بصدر رحب مهما بلغت شدته، ومن ذلك ما فعله الواعظ أبو عثمان المنتخب ابن أبي محمد الواسطي، وكان من صالح زمانه، تناول نقدا للدولة الزنكية في أخذها الضرائب والمكوس في حضور نور الدين نفسه، فحذره وخوفه مما هو فيه، وقال للنور هذه القصيدة. كان نور الدين رحمه الله دخل يصلي في المسجد، وكان في هذا الخطيب وهو أبو عثمان المنتخب ابن أبي محمد الواسطي، فأخذ الخطيب يعظ الإمام نور الدين محمود رحمه الله، فقال له هذه القصيدة وهو على المنبر: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك بالنور. أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور، عطلت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور، ماذا تقول إذا وقفت إلى البلا فردا وجاءك منكر ونكير، وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور، وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور، وددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير، وبقيت بعد العز رهن حفيرة في عالم الموت وأنت حقير، وحصرت عريانا حزينا باكيا قلقا وما لك في الأنام مجير، أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمور، أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبدا وأنت معذب مهجور، مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد يوم تبدو العور. يعني عورات تكتشف. وكان هذا هذه القصيدة ذكرها له لأن البلاد كان هو ورثها عن أبيه، وكان مازال يجمعون الضرائب، الضرائب هذه المكوس أموال تؤخذ بدون وجه حق، فكانوا يجمعون مع الناس الضرائب، فأنشد فيه هذه القصيدة لأجل ذلك، حتى يقول له أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش المخمور، يعني هذا على جمع الضرائب. فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديدا وأمر بوضع المكوس والضرائب في سائر البلاد، وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل مما أخذ منهم، ويقول لهم للشعب يعني إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفر والذب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم، وكتب بذلك إلى سائر ممالكه وبلدان سلطانه، وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من التجار، وكان يقول في سجوده اللهم ارحم المكاس العشار الظالم محمود الكلب. وكان رحمه الله يحارب روح التزلف والنفاق للمسؤولين، فمن ذلك أنه منع خطباء المساجد الذين يبالغون في الدعاء له ويصفونه بالعبارات الرنانة التي تعودوا أن يتقربوا بها إلى قلوب السلاطين، فطلب إلى خالد بن محمد بن نصر القيسراني أن يوقف ذلك وأن يكتب له صيغة دعاء تطابق الواقع بأحواله وأفعاله، فكتب له هذه الصيغة: اللهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك، الخاضع لهيبتك، المعتصم بقوتك، المجاهد في سبيلك، المرابط لأعداء دينك، أبا القاسم محمود بن زنكي بن أقسم قر ناصر أمير المؤمنين. فقرأ نور الدين نسخة الدعاء وعلق عليها العبارة التالية: مقصودي ألا يكذب على المنبر. يعني حدش يقول فيها حاجة ليس فيها. فقال مقصودي من ذلك ألا يكذب على المنبر، أنا بخلاف كل ما يقال أفرح بما لا أعمل، قلة عقل عظيم، قلة عقل عظيم، الذي كتبت هو جيد، اكتب به نسخا حتى نسيره إلى جميع البلاد. ثم أضاف إلى هذا الدعاء، ثم يبدأ بالدعاء: اللهم أره الحق حقا، اللهم اسعده، اللهم انصره، اللهم فقهه. فيقول ابن الجوزي رحمه الله، كان ابن الجوزي ممن عاصر نور الدين محمود، يقول: جاهد الثغور وانتزع من أيدي الكفار نيفا وخمسين مدينة، يعني أكثر من خمسين مدينة، وكانت سيرته أصلح من كثير من الولاة، والمحامد له كثيرة، وكان يتدين بطاعة الخلافة وترك المكوس قبل موته، وترك المكوس قبل موته، وكان يميل إلى التواضع ومحبة العلماء وأهل الدين. قال ابن الأسير: كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا في الذي يخصه من ملك، من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين. ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة فأعطاها ثلاثة كاكين في حمص كانت له يحصل له منها في السنة نحو 20 دينار فقط يتعايش منها. فلما استقلتها قال ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين لا أخونهم فيه ولا أخوض نار جهنم لأجلك. وكان يصلي كثيرا بالليل وله فيه أوراد حسنة وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة ليس عنده فيه تعصب وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجل. وأما عدله فإنه لم يترك في بلادي على ساعتها مكسا ولا عسرا بل أطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها. وأحضره إنسان إلى مجلس الحكم فمضى معه إليه وأرسل إلى القاضي كمال الدين بن الشهرزوري يقول قد جئت محاكما فاسلك معي ما تسلك مع الخصوم. وظهر الحق له فوهبه للخصم الذي أحضره وقال أردت أن أترك له ما يدعيه إنما خفت أن يكون الباعث لي على ذلك الكبر والأنفة من الحضور إلى مجلس الشريعة فحضرت ثم وهبته ما يدعيه وبنى دار العدل في بلادي. يعني قال أنا كان ممكن مجيش إن الرجل ده ملوش حاجة عندي لكن خفت لأحسن الناس تظن أن هذه أنفة وكبر على الشريعة فحضرت لأجل تعظيم الشريعة وأني وهبته من دعاه علي. كان ادعى لي حديقة وقال إن دي لي والسلطان أخذها فلم يستطع أن يثبت ذلك فحكم القاضي لنور الدين محمود بالحديقة. فقال نور الدين أني قد وهبتها له يعني هو ليس له شيء عندي لكن وهبتها له. وبنى دار العدل في بلادي وكان يجلس هو والقاضي فيها ينصف المظلوم ولو أنه يهودي ولو كان المظلوم يهودي من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده. وأما شجاعته فإليها النهاية وكان في الحرب يأخذ قوسين وتركشين ليقاتل بها فقال له القطب النشاوي الفقيه بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالإسلام والمسلمين تخرجش انت تقاتل بنفسك فتموت فتخاطر بالإسلام والمسلمين فإن أصبت في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف. فقال له نور الدين محمود ده فقيه اللي بيقول له كده فقيه أهل زمانه يقول لي نور الدين محمود هذا الكلام. فقال له نور الدين ومن محمود هذا حتى يقال له هذا من قبلي من حفظ البلاد والإسلام. طب كان نحفظ البلاد والإسلام مين قبلي حفظ البلاد والإسلام ذلك الله الذي لا إله إلا هو. فبيرد على الفقيه بهذه الكلمات رحمه الله. وكان جل هم السلطان نور الدين منصرفا إلى الجهاد ومحاربة الصليبيين فالجهاد شغله الشاغل وهوايته المحببة وكان يتمتع في ذلك بقسط وافر من الإيمان واليقين والعزم والإخلاص والتوكل على الله تعالى. وبعد الهمة والثقة بالنفس يرى دحر الصليبيين واستعادة بيت المقدس من أعظم الطاعات والقربات وقد استقرت مهابته في جميع الولايات الصليبية لغارات المتواصلة عليه. وفي سنة 558 انهزم نور الدين في معركة حصن الأكراد وهي الواقعة المعروفة بالبقيعة لمباغتة الصليبيين. وكان نازلا بالقرب من حمص وكان بينه وبين العدو عدة فراسخ فقال للسلطان بعد ما كان يمحص النصيحة له ليس من الرأي أن يقيم السلطان هاهنا والعدو المنتصر جد قريب. فأسكته السلطان وقال له إذا كان معي 1000 فارس لقيتهم ولا أبالي بهم ووالله لا أستظل بسقف حتى آخذ بسأري وسأر الإسلام. وفرق السلطان الأموال في المعسكر وأغدق عليهم العطايا وقال له بعضهم إن لك في بلادك إدارات وصدقات كثيرة على الفقراء والفقهاء والصوفية والقراء وغيرهم فلو استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح. فغضب السلطان وقال والله إني لأرجو النصر بأولئك. قال له خد الأموال اللي انت بتديها للفقراء والفقهاء والعلماء وغيرهم ونحطها في الجهاد عشان نقاتل. فهو بيقول له والله إني لأرجو النصر، لا أرجو النصر إلا بأولئك. فقد جاء في الحديث الشريف إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كيف أقطع صلاة قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ؟ قصد سهام الليل من الدعوات والصلوات، فهذه سهام لا تخطئ، وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد تصيب وقد تخطئ. وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال، كيف يحل لي أن أعطيه غيره؟ وأخذ السلطان رحمه الله في الاستعداد والتأهب للجهاد والأخذ بثأره من الصليبيين الذين هزموه، وأغدق على العسكر الأموال والمنح والسلاح، وأرسل إلى أصحاب الأطراف وولاة الأمر في البلاد الإسلامية يحضهم على الجهاد في سبيل الله والانضمام إلى لوائه، وكاتب زهادها وعبادها وصلحائها وقراءها يذكرهم ما لقي المسلمون من الفرنج يستمد منهم الدعاء، ويطلب أن يحث المسلمين على مكافحة الغزاة. فقعد كل واحد من أولئك ومعه أصحابه وأتباعه وهم يقرؤون كتب نور الدين ويدعون له ويبكون، حتى ثار الناس للجهاد في سبيل الله ونفروا خفافا وثقالا، وجاء العدو بخيله ورجله وحده وحديده وملوكه وفرسانه وقصوصه ورهبانه، فحمى الوطيس وشبت حرب شعواء، وأوفى السلطان بنذره فهزم قوى العدو الموحدة هزيمة النكراء، واستولى على قلعة حارم وانتزعها من أيديهم، وكان ذلك سنة 559 يعني بعد هزيمته بأقل من سنة. وكان في جملة الأسرى صاحب أنطاكيا ملك أنطاكيا، والقمص صاحب طرابلس، والدوك مقدم الروم، وابن جسلين أيضا من عظمائهم وكبرائهم، والقتلى يزيد عددهم على 10,000 قتيل صليبي، والأسرى لا يأتي عليهم الحصر. وفي نفس السنة فتح السلطان رحمه الله قلعة بنياس، وكذلك استولى على مصر. ومما يدل استولى على مصر عن طريق صلاح الدين، صلاح الدين كان أحد رجاله فأرسله إلى مصر ففتح مصر وطرد منها الفاطميين ونشر المذهب السني فيها. ومما يدل على قوة إيمان نور الدين ويقينه أن أخاه نصرة الدين أمير أميران أصابه سهم في محاصرة قلعة بنياس، فأذهب إحدى عينيه، أخوه أصيب بسهم في عينه فقلع. فلما رآه نور الدين قال له لو كشف الله لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت ذهاب الأخرى. يعني هذا جزء من حياة نور الدين محمود رحمه الله، هذا القائد الذي جمع الله عز وجل له المسلمين واستطاع تحقيق هذه الانتصارات العظيمة في بلاد الشام على الصليبيين الذين جاءوا من أوروبا واستعمروا بلاد المسلمين. وعلنا نذكر بعد ذلك صلاح الدين رحمه الله تلميذ هذا الرجل النبيل، هذا الرجل الشهيد، يعني يطلق عليه نور الدين الشهيد، يعني هذا يعني إحدى أو بعض ما ذكر يعني من فضائله رحمه الله. كفي هذا القدر وقل قولي هذا.